المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه. الكلام في المطلب الأخير من أو المقطع الأخير من عبارة المصنف في المقدمة. والمقطع الأخير يعني مشتمل على مجموعة مطالب. المطلب الأول اللي هو التعبير عن موضوع علم المنطق بالمعرف بالقول الشارح والحجة والوجه في ذلك في تسميتهم بهذه الأسماء. ثم المطلب الثاني هو اللي هو توقف تقدم التصور على التصديق طبعا، فلذلك قدمه وضعا ليتوافق الطبع والواقع. المطلب الأخير اللي طرحه الشارح يتعلق بمقطع من العبارة من عبارة المصنف اللي هي قال أنه في أثناء حديثة عن تقدم التصور على التصديق طبعا، قال كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه، هيك العبارة بالضبط، حتى لأنه راح نتحدث حتى عن الإعراب، إعراب هذه العبارة لا بد فيها من تصور المحكوم عليه بذاته أو بوصف صادق عليه. هذا تنبيه أول، راح هو يذكر لنا تنبيهين يتعلقان بهذا المقطع. لا بد في كل تصديق من تصور المحكوم عليه بذاته أو بأمر صادق عليه، والمحكوم عليه أو المحكوم به عفوا كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني إما بذاته أو بوصف صادق عليه. والحكم بعدين إيش قال؟ لامتناع الحكم ممن جهل واحدا من هذه الأمور. لامتناع الحكم هسه كمعنى إجمالي الشارح يقول أنا عندي هذا المقطع من العبارة. المصنف نبه به على أمرين. التنبيه الأول تقدم بينا بأثناء كلامنا أنه شنو تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور الموضوع وتصور المحمول. مرة نصور بذاته يعني شنو؟ يعني نقدر نتوصل إلى كنها، إلى حقيقته، إلى حد التام، فنصور بالحد التام. وبعض الأحيان لا، يتعذر علينا ويتعسر تصوره بذاته، فنلجأ إلى الأوصاف التي تصدق عليه، مثل الواجب تبارك وتعالى قلنا مثلا يستحيل الوصول إلى كنهه، فيتصور بما أنه حي عالم قادر إلى آخره من هذه الأمور. أو لا، مثلا شبح من بعيد، فنصور بمن ما نعرف حقيقته شنو هذا الشبح، إنسان، أسد، فرس، فنشوفه فقط يتحرك نقول ماشي. من هذا إيش نستفيد؟ نستفيد أنه التنبيه الأول أن تصور الموضوع والمحكوم عليه والمحكوم به مو شرط أن يكون شنو، أن يكون بكنهه وحقيقته بحده التام، بل لا يكفي فيه التصور بوجه ما. واضح هذا التنبيه الأول اللي بيناه وكذا، ونقرأ العبارة المتعلقة به إن شاء الله تحت عنوان التنبيه الأول. هذا مو مهم، بسيط. التنبيه الثاني شوية مهم وبه فوائد، لأنه يرتبط بما تقدم من معاني الحكم. تذكرون هناك مر علينا في تعريف التصور أو العلم في قوله العلم إما تصورا فقط وهو حصول صورة الشيء بالعقل أو تصور معه حكم، وتعرضنا لمعاني الحكم هناك. اليوم نعيد بالشكل اللي شنو نريد نفسر العبارة بشكل صحيح ما بي مشاكل. إيش قال هو؟ قال لابد في التصديق من تصور المحكوم عليه بعدها بذاته وش اسمه نشيله، لابد من تصور المحكوم عليه، ما قال وتصور المحكوم به، والمحكوم به والحكم. زين، الآن نجي إلى والحكم. هذه والحكم هذه الواو خو عاطفة واضح. زين الواو عاطفة على من معطوف الحكم؟ على من معطوف؟ احتمال ينبي إما أن يكون معطوف على المحكوم عليه والمحكوم به، يعني شو يصير التصديق لابد فيه من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور الحكم، واضح؟ ليش؟ لأنه العطف في قوة تكرار، في قوة تكرار العامل، فالعامل هنا من المضاف اللي هو تصور المحكوم به، فهنا من كرر العامل هو فائدة العطف شنو هو؟ هذا هو الاختصار في لغة العرب، مو كان ما أقول زيد 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 عفوا أختصر، يعني العامل ما أقدر ما أريد أكرره أكثر من مرة، أعطف أجمع بالحكم زين، خصوصا إذا بالواو. طبعا كل عاطف إلى خصوصيات الخاصة دي. فالآن من تصور المحكوم عليه والمحكوم به معطوف عليه من على المحكوم عليه، والحكم معطوف عليه من على المحكوم عليه والمحكوم به زين، وكلهن العامل بهن منه التصور زين. هذا إعراب هسه فقط، بس فقط على الإعراب. يحتمل بإعراب ثاني أنه لا، هذا معطوف على التصور، فشي يصير العامل ما تكرر ثلاث مرات، تكرر بس مرتين، يعني التصديق لابد فيه من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به والحكم بعد. ما نقول تصور الحكم، يعني على الوجه الأول قلنا تصور الحكم لأنه عطفنا الحكم على المحكوم به والمحكوم عليه، فصار العامل بهن ثلاثة لفظ التصور، فلازم نقدر التصور في المواضع الثلاثة. أما إذا لا قلنا شنو؟ قلنا الحكم مو معطوف على المحكوم به والمحكوم عليه، وإنما معطوف على التصور، فهيك تصير العبارة، لابد في التصديق من تصور الموضوع المحكوم عليه وتصور المحمول والحكم بعد، ما أقول تصور الحكم، ده احتمالية. هسه يا احتمال شنو الفريق؟ يا احتمال صحيح يا احتمال غلط، الشارح شو تقول انت؟ شنو هذه هسه عبارة الآن الشارح يريد يشرحها، إذا شرحها بهذا الوجه أو يشرحها بهذا الوجه، الشارح طبعا ايش راح يقول؟ يقول أنا الإعراب الأول وهو كونه معطوف على المحكوم عليه والمحكوم به هو اللي أختاره، هو اللي أختاره أنا زين. ليش؟ هسه يجينا السبب ليش؟ لأنه التعبير بمن تعبير بعدين عند تعبير يقول أنه تصور هذه الأمور لامتناع الحكم عند عدم تصور واحد من هذه الأمور، فنانا يقول لفظة الأمور جمع زين، الجمع عند المناطق يطلق على اليمن على اثنين وعلى ثلاثة، يقول بحسب الظاهر أنه يراد من عندها شنو؟ ثلاث أمور بحسب الظاهر، يا بمو المناطق يقولون لا اثنين، يقول مع ذلك حتى إذا قلنا اثنين أكو مشكلة تواجهنا. فالمهم وين أريد أوصل آني؟ أريد أوصل أن الشارح هذا الوجه في بطلان الوجه الثاني، لأنه في نهاية المطلب نتعرض له الآن، فقط أريد نبين أنه الشارح شو اختار من ذن أعراب من ذن الإعرابيين، نقول اختار الإعراب الأول اللي هو شنو يصير هسه حاصل العبارة، أنه التصديق لابد فيه من ثلاثة تصورات، تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور الحكم، ثم بعد ذلك يتحقق التصديق. هسه احنا عندنا مجموعة نقاط لازم نتذكرها شوي. اولا مر علينا بالخلاف بين الفخر الرازي والمشهور، واللي المصنف اختار رأي الفخر الرازي اللي هو شنو ايش قال هناك، التصديق مركب لو بسيط. المصنف قال مركب، منين مركب؟ من ثلاث تصورات زائدا الحكم. زين هسه على هذه القراءة، على هذه القراءة صار عندنا ثلاث تصورات، محكوم عليه، تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، تصور الحكم. الجزء الرابع وينه؟ الجزء الرابع وينه؟ يعني احنا اللي نعرفه يعني هيك على الخلاف اللي مر علينا، تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، ثم الحكم. وتذكرون قلنا الحكم إدراك لو فعل، هم تصور لو فعل. فقلنا أكو رأيين، أكو رأي يقول الحكم هو إدراك يعني تصور، فش يصير على رأي الفخر الرازي إذا فسر الحكم هم إدراك؟ يصير التصديق مركب من أربع تصورات. أما على القول بأن الجزء الرابع فعل، اللي هو شنو تسبب هذه المشكلة؟ التعبير عن الحكم بإيقاع، إيقاع فعل مو إدراك حتى نقول تصور، إيقاع، إيقاع فعل، التعبير عنه بالإيقاع فعل. فإذا صار فعل راح يصير حتى على رأي الفخر الرازي مركب من ثلاث تصورات زائدا فعل. هسه هذه النقاط كلها مرت علينا سابقا. زين الآن هذه المشكلة الجديدة اللي اجتنا الآن، التعبير عن التصور الثالث بتصور الحكم. ليش بدل التعبير؟ هو هذا التنبيه اللي يعتقد الشارح أن المصنف جاب لنا هذا التعبير الجديد حتى ينبهنا على فتشي بباله. فقال الأمر الأول من التنبيهات هذا اللي مر أنه وهو التصورات اللي نتحدث عنها مرة بذاته ومرة بأمر صادق، انتهينا من عدة، هذا مو مهم. الأمر الثاني المهم اللي هو الآن إحنا كنا ننتظر من عنده أو اعتادينا على تعبيراته أنه يعبر بتصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، تصور النسبة. الآن ما قال تصور النسبة، قال تصور الحكم. زين يقول هنا أنا راد ينبهنا شارح يحكي، يقول المصنف راد ينبهنا على أن الحكم لفظ يطلق بالاشتراك اللفظي على معاني. طبعا هنا اللي يهمنا معنيان، يطلق على معنيين بالاشتراك اللفظي، مرة يطلق ويراد منه النسبة اللي هي هذه. زين يا بل ليش بدل النسبة من البداية؟ يقول تصور المحمول، تصور الموضوع، تصور النسبة، ومن يريد يسولف على الجزء الرابع يعبر عنه بالحكم وانتهت القضية. يقول لا، هو راد ينبهنا أنه الحكم إلى معاني. زين وين ينبهنا؟ هنا أنا ارتأى أن ينبهنا في هذا الموضع. واحد من معاني الأول، معنى الأول هو النسبة بين المحمول، نسبة الإيجابية طبعا بين الموضوع بين المحمول والموضوع. فنفس نسبة القيام لزيد في قولنا زيد قائم يعبر عنها حكم، لكن مو الحكم الجزء الرابع، وإنما الحكم الجزء الثالث أو التصور الثالث أو ما نحتاج تصوره ثالثا بعد تصور الموضوع وتصور المحمول، نحتاج تصوره ثالثا، يسموه حكم، بس مو المراد به الحكم بمعنى الإيقاع، لا الحكم بمعنى النسبة، واضح؟ فإذا الآن راح نشيل الحكم نخلي بمكانه هذا المعنى الجديد اللي هو المعنى الأول، تصير هيك العبارة والمضمرات هم نظهرهن لأنه اختارنا أعراب الإعراب الأول. نقول التصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة بينهما. أكو مشكلة الآن؟ لا، رجعنا نفس ترتيبنا السابق. زين، بعد هذا المقطع إيش قال المصنف؟ قال السبب في لابدية هذه تحقق هذه التصورات الثلاثة لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور الثلاثة. قال ليش؟ الحكم هسه احنا قبل شوية الحكم حلينا مشكلته، الآن جاب لنا لفظة الحكم جديدة لامتناع الحكم ممن يجهل هذه الأمور الثلاثة اللي مرت، اللي هي منه تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة. هذا ايش قلنا؟ قلنا أمر أولي وتقدم طبعا، لأنه هو مقتضى التقدم الطبيعي أن شنو؟ أن المتأخر لا يتحقق إلا بعد تحقق المتقدم عليه طبعا، ففقدان أي واحد من أركان المتقدم طبعا ما يصير اللي بعده. فإحنا مو في صدد إثبات ذلك، هذا أثبتناه سابقا. إحنا مشكلتنا الآن هذا الحكم الثاني، التعبير بالحكم الثاني ما فاصل بينه وبين التعبير الأول، فقط جار ومجرور لامتناع الحكم. يعني قال لابد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم لامتناع الحكم. هسه صار عندنا الحكم لامتناع الحكم. هذا الحكم الأول فسرناه بمن؟ بالنسبة. الحكم الثاني شن فسره؟ الشارح شي يقول وهو الحق طبعا في المقام، قال لا هذا بعد هو هذا المعنى الثاني للحكم، وقلنا الحكم مشترك لفظي يطلق ويراد منه واحد من معنين. المعنى الأول اللي ذكرناه فسرنا به لفظة الحكم السابقة على الامتناع. الآن الحكم اللي لاحق للفظة الامتناع شن فسره؟ هم نفسره بالنسبة؟ لا مو النسبة بعد، لازم نفسره بمن؟ بإيقاع النسبة اللي هي منه سابقا. تذكرون الشارح هناك المصنف عبر عنها إسناد، الشارح عبر عنها إيقاع. زين، فهنا نشرح تصير العبارة مقتضى العبارة الصحيحة في نظر الشارح. يقول هيك تصير العبارة، التصديق لابد فيه من تصور المحكوم عليه بذاته أو بأمر صادق عليه وتصور المحكوم عليه كذلك وتصور النسب لامتناع إيقاع لامتناع الحكم، يعني لامتناع إيقاع النسبة أو انتزاعها ممن جهل أحد هذه الأمور. يعني لا يمتنع إيقاع النسبة، يمتنع الحكم بوقوع النسبة أو انتزاع أو عدم وقوعها إذا جهل الشخص أو لم يتصور الأمور الثلاثة المتقدمة اللي ثالثها منه هو تصور النسبة. فصار عندنا الآن إيش فسر؟ فسر الحكم لفظ الحكم الأول بالنسبة، وفسر الحكم لفظ الحكم الثاني بإيقاع النسبة. يقول نعم انحلت المشكلة، لو ما انحلت المشكلة انحلت المشكلة. زين، وهذا يتناسب مع ما تقدم سابقا، كل ما هنالك جتنا فائدة جديدة، وإن كان احنا ذكرناها بمعاني الحكم، فائدة جديدة أنه الحكم إلى إطلاق ثاني بالاشتراك اللفظي يطلق ويراد به النسبة، يطلق ويراد به النسبة. الآن يا شارحنا راح ينثير عليك إشكالات أولا هذا الإعراب اللي ذكرته أنت من تقدير التصور مرتين مضافا إلى المرة اللي هي موجود أصلا، أكو إعراب في قباله، هذا واحد مشكلة تواجه. مشكلة ثانية أنه ما يخالف الحكم إلى معنين يطلق بالاشتراك اللغوي، بس خوان فسره بالموضعين بالمعنى الأول أو نفسره بالموضعين بالمعنى الثاني. يعني ايش يصير هيك؟ تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور إيقاع النسبة لامتناع إيقاع النسبة، هذا احتمال. يعني اثنين هن نفسرهن بالإيقاع اللي هو المعنى الثاني، أو لا اثنين هن نفسرهن بالنسبة، فنقول لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور إيقاع النسبة، عفوا وتصور النسبة لامتناع تصور النسبة ممن جهل أحد هذه الأمور. فذن شنو؟ مجموعة تساؤلات. بعد أكو تساؤل ثالث، أنه إحنا عندنا خلاف مار في أنه الحكم هل هو إدراك لو فعل، هم لازم تبين لنا أنه أنت كلامك الآن على يا وحدة من النظريتين، نظرية تفسير الحكم بالإدراك لو نظرية تفسير الحكم بالفعل، هذه هم نقطة لازم تبين لنا. بعد دير بالك يا شارح، أنت قد تفسر تفسير يوديك الرأي ما مسبوق. احنا عندنا خلاف ذكره ملا عبد الله في شنو؟ في انه القضيه ثلاثيه لو رباعيه، تثليث او تربيع، ما عندنا منطق يقول القضيه مركبه من خمسه اجزاء. دير بالك، خاف تقوم تبتكر عناوين وياخذك الواهس وتجيب لك جزء خامس، هذا كون تحل مشكلته. المشكله هاي مال الجزء الخامس انه بعض المناطق وقع بيها، نفس الفخر الرازي في بعض تفسيراته في منطق الملخص مثلا، واحد من كتبه منطق الملخص يفسر التمه، هو عنده مركب التصديق من أربعة أجزاء، زين واحد من التأويلات يجيب له في الجزء خامس يقول لا هذا أنا لأن أجزاء أربعة، بس لأن هذا شرط مو جزء خامس، فهذا يكون يقول له هم تكون تدير بالك من عنده. فهذا عندنا مجموعة أمور. المهم هسه خلاصة ما أريد نوصل له أنه التفسير الصحيح في نظر المصنف اللي هو العفن الشارح اللي يعتقد أن المصنف صاغ العبارة بهذا الشكل حتى ينبهنا على معاني الحكم الاثنين، هو أنه أن الحكم السابق للفظة الامتناع الجار والمجرور نفسرها بالنسبة فصير هالشكل، لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به وتصور المحكوم به وتصور النسبة لامتناع إيقاع النسبة ممن جهل أحد هذه الأمور الثلاثة. هذا التفسير الصحيح في نظره. الآن بقى تفسيرين، ليش ما تقبل بهن؟ كن يبين لنا السبب ليش ما يقبل بهن الأول والثاني، وهذه الملاحظات الموجودة. أقرأ فقط المقدار المتعلق بهذا اللي بيناه ويبقى الجواب عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. قال وفي هذا الكلام قد نبه على فائدتين مصنف. الأولى إحداهما إن استدعاء التصديق تصور المحكوم عليه ليس معناه أنه يستدعي تصور المحكوم عليه بكنه الحقيقة، طبعا مو فقط المحكوم عليه حتى المحكوم به سيجي الكلام، لأنه قال والمحكوم به كذلك، حتى لو لم يتصور حقيقة الشيء يمتنع الحكم عليه، بل المراد به أنه يستدعي تصوره بوجه ما كافي، إما بكونه حقيقته أو بأمر صادق عليه يكفي. فإنا نحكم على أشياء هذا بيان للتصور بالأمر الصادق، مو لذاتي، بذاتي واضح يعني بحدي. فإننا نحكم على أشياء لا نعرف حقائقها، كما نحكم على واجب الوجود بالعلم والقدرة، مع أنه حقيقة الباري تبارك وتعالى مجهولة بالنسبة، خفية، بل يستحيل الإحاطة بكله. ومثال ثاني، وعلى شبح نراه من بعد بأنه شاغل للحيز المعين جسم، فلو كان الحكم مستدعيا لتصور المحكوم عليه بكون حقيقته لم يصح منا أمثال هذه الأحكام. هذا التنبيه الأول واضح. الثاني، إن الحكم فيما بينهم مقول بالاشتراك على معنيين، أحدهما النسبة الإيجابية المتصورة بين الشيء، وثانيهما إيقاع تلك النسبة الإيجابية أو انتزاعها. يعني الآن هذا نقطة رأس سطر، يعني سؤال مقدر، ذن معنيين للحكم، أو الحكم يطلق بالاشتراك اللفظي على هذين المعنيين، ماذا تعني في هذا المقطع من العبارة؟ يا مقطع، قال لأن كل تصديق في المتن، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه، والمحكوم به كذلك، والحكم هذا الحكم واحد، شو تريد بيا معنى بعد لامتناع الحكم، هذا مرة ثانية جبت لنا الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. فإذا الآن يا مصنفنا، الحكم إلى معنيين، شو تريد بالحكم، لفظة الحكم الأولى، وش تريد بلفظة الحكم الثاني؟ أولا راح يبين لنا الاختيار الصحيح، ثم بعد ذلك لا بقية الاحتمالات، يعني يقول العبارة بها احتمالية، عندي لفظين الحكم وعندي معنيين إلى، المفروض أربع صور عندي، اثنين في اثنين، أربع صور، ثلاث صورة تختارها صحيحة وثلاث صور باطلات، فكون تبين لنا الصور الثلاثة الباقية الباطلة ليش باطلة، وليش اختاريت هذه الصورة من دون الصور. قال يعني بالحكم، إذن الآن هذا جواب عن السؤال المقدر، حيث حكم في العبارة في المتن المصنف بأنه لا بد في التصديق من تصور الحكم. شوف قدر التصور لو ما قدر، هذا يشير لنا لأنه اختار يا إعراب، إعراب الأول اللي هو تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، تصور الحكم، يعني جعل لنا الحكم على من معطوف، على المحكوم عليه وعلى المحكوم به، مو على نفس لفظ التصور. لاحظ، يعني المصنف بالحكم النسبة، هذا مفعول به ليعني، يعني المصنف بالحكم النسبة الإيجابية أو السلبية. فإن لفظة الحكم الأولى فسرها بمن؟ بالنسبة. وحيث قال، أما لفظة الحكم الثانية، وحيث قال لامتناع الحكم، يعني لفظة الحكم التي أتت بعد الجار والمجرور، لامتناع الحكم ممن جهل، هذه المفروض، المفروض هذا لامتناع الحكم ممن جهل. شوف هذا المحقق المفروض يخلي قوسيا، يعني هذا عبارة المصنف هي لامتناع الحكم ممن جهل إلى آخره، مو بس قوسيا، نقاط يعني إلى آخره، نقاط وقوسيا، حتى أفهم أنه هذا المقطع مال المصنف، وهذه بعد إيقاع النسبة، هذا شنو يعني؟ يعني عنا بلفظة الحكم الثانية إيقاع النسبة أو انتزاع. هذا المحقق مع احترام يا سليم مكانا من يكون، بس هذا غباء بالتنقيط، يعني يجعل العبارة ايوه واقعا القارئ المبتدئ، يعني اذا ما بتنقط له بشكل صحيح يصعب عليه، ستدارجها درجة ما نعرف احنا شنو هذا الا ظل مثلا تتأمل. وحيث قال يعني وعنا بالحكم، هيك اقراها، ويعني بالحكم حيث قال لامتناع الحكم ممن جهله، هنا سد القوس، سد القوس، ماذا يعني؟ يعني إيقاع النسبة أو انتزاعها. فصار عندي الحكم الأولى فسره بالنسبة، والحكم الثاني فسره بالإيقاع والانتزاع تنبيها على تغير معنى الحكم. وإلا هذا شنو وإلا؟ يعني لو لم نفسر العبارة بهذا التفسير فلازم نفسرها بمن؟ بتفسير ثاني ثالث رابع، ثلاثة الباقيات تفاسير باطلة يأتي إن شاء الله بيان بطلان واحد واحد. والحمد لله رسول الله.
رحمة الله عليك. حسن.